اوكي نستأنف. قبل ما اترك النظام الابوي عايز اقرا لكم بعض الاجزاء من مقاله اخرى للدكتوره منى حلمي. دكتوره منى حلمي كاتبه مصريه عاده بتكتب في روزا اليوسف. بنت نوال السعداوي مظبوط. المقاله دي بعنوان النبره المتعاليه على الشباب. النبره المتعاليه على الشباب. بتقول منذ أيام شاهدت برنامجا تلفزيونيا يناقش قضايا ومشكلات الشباب. استضاف البرنامج مجموعة من الشخصيات العامة ومجموعة من الشباب والشابات بهدف إقامة حوار، بين قوسين حوار. بدأ البرنامج وانتهى كما توقعت وكما هو السائد في مثل هذه البرامج. أولا الشخصيات العامة التي استضافها البرنامج كلها من الرجال، بين قوسين، ويكفي هذا لجعل أي برنامج أو مناقشة باطلة. والسبب أنها زائفة لا تعكس حقيقة بديهية أن الحياة يقتسمها الرجال والنساء، وبالتالي فإن اكتساب أي مناقشة المصداقية يستلزم أن تضم قطبي الحياة. هذا الإسقاط لعنصر النساء يحدث في عدد غير قليل من البرامج الإعلامية، ويكون الأمر باعثا أكثر على الدهشة إذا كان المذيع امرأة كما هو في أغلب الحالات. فإذا كان إسقاط النساء قد أغفله المعد الرجل لأسباب كثيرة وسواء عن قصد أو غير قصد، فإنه لا يجب أن تغفله المذيعة المرأة. هنفوت جزء، هي قالت أولا، نفوت ثانيا. ثالثا دارت المناقشة كالتالي: الضيوف الرجال مع المذيعة في جبهة واحدة مقابل الشباب والشابات في جبهة مضادة. جبهة الضيوف والمذيعة هي الطرف الأعلى، جبهة الشباب والشابات هي الطرف الأدنى. الطرف الأعلى يتهم ويدين، يقدم المواعظ والوصايا ويأمر وينهي، واحتكر النصيب الأعظم من الوقت. الطرف الأدنى منكمش مقهور منسحب، لم يسمح له إلا بالصمت أو التصفيق وهز الرأس علامة الطاعة والموافقة. وبين الحين والآخر تقول المذيعة المؤرقة بالخصولات المتدلية على الجبهة، تقول: هذا برنامج للشباب، لابد أن نسمع رأي الشباب، الشباب هم الأمل، الشباب هم المستقبل، لنفسح الطريق للشباب. ثم تعطي الكلمة لأحد الشباب الذكور، بين قوسين، لمدة دقيقة واحدة، تقاطعه لتسمع تعليق أحد الضيوف الرجال، ويجيء التعليق متسقا مع الروح العامة للبرنامج. فالضيف يظهر الشاب على أنه أخطأ التفكير وأخطأ التحليل وليس لديه النضج الكافي أو الخبرة التي تؤهله للحكم على الأشياء. خلال البرنامج حاولت بعض الشابات الكلام أو التعليق، لكن المذيعة المرأة كانت طوال الوقت تسمح للشباب فقط بالمشاركة، أو لنقل أنها كانت تسمح بالمشاركة للشاب أكثر بكثير مما تسمح للفتاة. ولأن الفتيات تربين على الصمت والطاعة وعدم الاقتحام والتخلي عن حقوقهن، فلم يكن لهن حضور أمام تسلط المذيعة وتحيز الضيوف الرجال. وهكذا اكتملت الدائرة الذكورية للبرنامج بشكل محكم. برنامج تحكمه النبرة المتعالية على الشباب، والتعالي أو العلاقة بين أعلى وأدنى لا يثمر حوارا. واخدين بالكم من العلاقة العمودية؟ والتعالي أو العلاقة بين أعلى وأدنى لا يثمر حوارا، عشان كده في الأول قالت بهدف إقامة، بين قوسين، حوار، في نوع من السخرية طبعا، لأن مفيش حوار يحصل طالما مفيش ندية وتكافؤ، عشان كده حطيتها بين قوسين. وأنا قلت لكم خلوا بالكم، عبرت عن أن بين قوسين دي مهمة. فالحوار يستلزم علاقة ندية، فهي بتقول فعلا نفس الكلمة هي اللي لسه بقولها على لساني. فالحوار يستلزم علاقة ندية على قدم المساواة والاحترام والتقدير. الحوار لازم فيه علاقة أفقية عشان يبقى فيه حوار. العلاقة العمودية ما فيهاش حوار، فيها إملاء، فيها خضوع، فيها مواعظ، توصيات، اتهامات. هذا بالنسبة للتوجه العام للبرنامج. أما عن الأفكار التي قالت بها الجبهة الأعلى الضيوف الرجال مع المذيعة، فهي بالضرورة لا تسهم في إنارة حقيقية. يعني التوجه، هي فندت التوجه العام للبرنامج، وبعدين هتفند كمان دلوقتي هتفند أفكار البرنامج اللي اتقال في البرنامج. بصوا الناس بتفكر ازاي؟ تعلمناش نفكر زي كده. احنا بتعدي علينا الحاجات من غير ما نشوفها. ففندت التوجه العام للبرنامج من خلال مجرد ما شافت مين الضيوف، نوعهم ايه، حجم الحوار ما بين الضيوف والطرف الاخر اذا كان مجازا في حوار بين قوسين، وبعدين دلوقتي الافكار اللي طرحت بقى تختلف. هذا بالنسبة للتوجه العام للبرنامج. أما عن الأفكار التي قالت بها الجبهة الأعلى بين قوسين الضيوف الرجال مع المذيعة، فهي بالضرورة لا تسهم في إنارة حقيقية. وسوف أناقش فكرتين على سبيل المثال، فتأخذ على سبيل المثال فكرتين تناقشهم. فوت الفكرة الأولى عشان عايز أختصر، ونأخذ الفكرة الثانية. بتقول إيه منى حلمي؟ الفكرة الثانية هي دعوة الشباب أن يفعل كل شيء دون المساس بالعادات والتقاليد. بتكمل، لست أدري كيف يمكننا التقدم دون نقد وغربلة العادات والتقاليد. هو ده التفنيد، كيف يمكننا التقدم إن لم نفند، إن لم ننقد ونغربل. كيف يمكننا أن نتقدم إذا خدنا كل شيء مسلمات، إذا خدنا تابوهات؟ يعني عارفين يعني إيه تابو؟ محرمات لا يمكن أن نلمسها، ما حدش يقدر يجي جنبها. في حاجات كده خارج المناقشة، فوق المناقشة. كيف يمكننا التقدم؟ بتقول منى حلمي، لست أدري كيف يمكننا التقدم دون نقد وغربلة العادات والتقاليد. إن العادات والتقاليد ليست سجنا للإنسان وليست كلمة نهائية، وأثبت التاريخ أن البشر قد غيروا عاداتهم وتقاليدهم، وهذا بالتحديد هو معنى التقدم وجوهر الإبداع. لكن إحنا مش مهم بالنسبة لنا التاريخ، مش مهم التاريخ عليه. تخلق
جيل متمرد بقى، فجوة بين الأجيال،
احنا مش عايزين التمرد طبعا، عايزين الامور تفضل قاعده 2000-3000 سنه كده زي ما هي، مش مهم. مش عايزين التمرد، عايزين الامور تفضل هاديه زي ما هي، اللي فوق فوق واللي تحت تحت. مش مهم ان احنا نخلق بشر يفكروا، ما ده اللي قلناه في محاضره التفرد. خلوا بالكم مش دايما التمرد شيء سلبي، مش دايما، يعني معناه ان احيانا بيبقى سلبي لكن مش دايما. عايزين امثله؟
يعني احيانا بيبقى ايجابي.
عايزين امثله؟ تخيلوا لو جاليليو ما تمردش على محاكم التفتيش، كنا هنبقى فين النهارده؟ كنا هنبقى فين النهارده؟ طبعا هناك تمرد سلبي، سوري للمقاطعه، في تمرد سلبي، لكن مش دايما كلمه تمرد ما ناخدهاش على مجرده. مش عايزين تمرد، لا عايزين احيانا تمرد طبعا. احيانا مثلا، مثلا بيقول ثورة 23 يوليو ما كانت تمرد، لكن لو ما كانتش عملت الثورة ما هي تمرد، لو ما كانش حصل هذا التمرد على الملكية مثلا. فمش حاجة مجردة اسمها لا مش عايزين تمرد، تمرد كده حاجة وحشة. لا مش دايما تمرد حاجة وحشة. الخوف من ان احنا نخلق التمرد ما هوش المقياس المطلق للصحة، ما هوش المقياس المطلق للصحة. التاريخ والمفكرين وفوقهم الكتاب المقدس، التاريخ والمفكرين وفوقهم الكتاب المقدس، التاريخ والمفكرين. عشان كده منى حلمي بتقول ايه، العادات والتقاليد ليست سجنا للإنسان وليست كلمة نهائية. العادات والتقاليد مش كلمة نهائية، مش كلمة نهائية. التاريخ أثبت أن البشر قد غيروا عاداتهم وتقاليدهم. ففي حاجات فضلت ماشية 1000-2000 سنة والبشر غيروها بعد 2000 سنة اكتشفوا أنها خطأ. التاريخ أثبت، فلازم نتعلم من التاريخ، لازم نقرأ التاريخ، لازم نتعلم منه. هذا بالتحديد هو معنى التقدم وجوهر الإبداع. خليني أديكم مثل تاني غير مثير للجدل بقى، عشان طبعا الأمثلة استخدمناها دي بعض الشيء مثيرة للجدل. مارتن لوثر كينج عارفينه؟ محامي أمريكي تمرد على العنصرية اللي كانت موجودة في أمريكا، في هي خدت فترة يعني القرن ال 18 والجزء 18 و 19. لو ما كانش تمرد على العنصرية وفضلوا السود عبيد لغاية النهاردة، شكلنا يقصد نفسنا كبشر، شكلنا يقصد نفسنا كبشر. ما كانش متمرد مارتن لوثر كينج، ما كان متمرد بدليل ان هم اختلوه. شكلنا ايه يصاب نفسنا كبشر لو ما تمردناش مواقف زي كده؟ لو سيبنا الرق يفضل موجود والسود يتجابوا من افريقيا ويتباعوا عبيد في امريكا، لو فضلت امريكا ما حدش فيها تمرد، قال ان ده غلط. شكلنا ايه كبشريه قصاد نفسنا عشان نخاف من التمرد؟ احيانا مهم التمرد احيانا. اوكي، غاندي، نيلسون مانديلا اتسجن كم مره كمتمرد؟ غاندي اتسجن كم مره كمتمرد على النظام البريطاني؟ نيلسون مانديلا على النظام العنصري اتسجن كم مره؟ النهارده احنا بنشيد بنيلسون مانديلا، لكن نيلسون مانديلا في مجتمعه قبل الانهيار العنصريه الملك ادوارد مثلا، ده اكبر من اميره ديانا. الملك ادوارد اللي في التاريخ الانجليزي، الملك ادوارد اللي تنازل عن المملكه عن انه يبقى ملك، كان امير، تنازل عن انه ملك لانه اتجوز واحده مش من الوسط الملكي. دي قصه شخصيه ما اثرتش كتير في حياه البشر، لكن نيلسون مانديلا اثر في حياه البشر، غاندي اثر في حياه امه كامله بتمرده، ليليان تراشر سابت خطيبها وعاشت طول عمرها سنجل في اسيوط، وخطيبها ما رضاش يكمل معاها طبعا المسيره المجنونه اللي هي كانت فيها. ده كفايه نيلسون مانديلا وغاندي، لو الناس دي ما تمردتش يبقى شكلنا ايه؟ اختم باني اطرح عليكم 5 أسئلة للتفكير، كل سؤال تدوروه في أذهانكم، والأسئلة دي طبعا موجودة في المحاضرة لما توصل لإيديكم. فقبل ما ننتقل لرسم الحدود من خلال العناصر الأربعة، اسمعوا الأسئلة دي وفكروا فيها. ماذا لو قمت بالاتصال تليفونيا بصديق لك فأنهى المكالمة مباشرة معتذرا بأنه منشغل ولا يستطيع الحديث معك؟ هل تقبل ذلك بصدر رحب كحق طبيعي له، أم أنك تشعر بالغضب؟ اتصلت بواحد صاحبك فأنهى المكالمة على طول، اعتذر، قال لك آسف أنا مشغول دلوقتي في دي حاجة دلوقتي مش قادر أتكلم معك دلوقتي سوري، اعتذر، هل تقبل ذلك بصدر رحب ولا تشعر بالغضب؟ لازم يتكلم معي يعني ايه اطلبه فما يردش علي، يعني يقفل السكة في وشي؟ طبعا هو ما قفلش، لكن ربما تفسرها كده انه قفل السكة في وشي، يعني ايه؟ الاسئلة دي بتثير شهيتنا او تفكيرنا نحو موضوع الحدود، بتورينا حاجات زي قصة سلوى في شخصياتنا ربما. السؤال الثاني، ماذا لو ان صديق لك يبدو انه يخفي امرا ما خاص به عنك، مش عايز اقوله لك يعني، ولا يريد الافصاح عنه، وحين سألته عن الامر اجابك بانه لا يريد ان يتحدث عن هذا الامر، فواحد صاحبك واضح انه في حاجة معينة بتحصل وهو مش عايز يقولها لك رغم انه صاحبك صاحبك لكن في حاجة معينة هو مش عايز يتكلم عنها. ولما سألته قال لك انه مش عايز يتكلم عن الامر ده. فهل تقبل ذلك بصدر رحب كحق طبيعي؟ خلوا بالكم من الكلمة اللي بستخدمها، كحق طبيعي له، أم أنك تشعر بالإهانة وعدم التقدير؟ لا صاحبي، يعني لازم صاحبي يبقى لازم يقول لي على كل حاجة، وإلا يبقى ده ما أشعر بقى بالإهانة أنه مش بيحبني مش بيقدرني. ما انا قصدت استخدم صديق علشان اجيب صديق. صديق مفيش حاله بيبقى فيها الانسان بلا حدود، مفيش.
حتى لو في الزواج،
حتى في الزواج مفيش حاله بيبقى فيها الانسان بلا حدود. الحاله اللي بيبقى فيها الانسان بلا حدود عندما ينتفي كانسان، وده موجود طبعا عندنا بشر او كائنات حيه بشريه هيومن بينجز ليسوا انسان. كتير قوي عايشين في الحياة، في حاجة اسمها حدود ضعيفة وفي حاجة اسمها حدود قوية، في حاجة اسمها درجات في الحدود مع في علاقات مختلفة، في حاجة اسمها درجات في الحدود في مواضيع مختلفة في أوقات مختلفة، لكن فيش حاجة اسمها لا حدود إلا عندما يكون لا إنسان. لا إنسان يبقى لا حدود، لأنه هو اختفى انتفى ما عادش في إنسان. في إنسان يبقى في حدود. يعني هو مش موجود، مفيش بني آدم، مفيش بني آدم عندنا، حاجة مش بني آدم، يعني حاجة ما هيش بني آدم.
جماد،
عايزة تسميه جماد سميه، عايزة تسميه مسخ سميه، سميه زي ما تسميه.
بس
أي إنسان له حدود.
بس ممكن يكون يهدد أي علاقة، أن هناك حق الحاجة.
مش يهدد، هغير الكلمة، بس ده يشكل صعوبة في أي علاقة طبعا، ومفيش علاقة في الدنيا مفيهاش صعوبة. لذلك مفيش علاقة في الدنيا مفيهاش صعوبة، مفيش. يا جماعة الفردوس قد اختفى بسقوط الإنسان، فأي علاقة في الدنيا فيها صعوبة، أي علاقة، مجرد أن يجي إنسان جنب إنسان تاني في صعوبة. بس في حاجة اسمها درجات في الصعوبة، في حاجة اسمها نجاح في التغلب على بعض الصعوبات، في حاجة اسمها نضوج، في حاجة اسمها نمو. لكن مفيش إنسان يأتي مع إنسان آخر ولا يوجد صعوبة. ده الإنسان لما بيجي مع نفسه في صعوبة، يبقى لما بيجي مع إنسان تاني بيبقى إيه؟ فأقرب اتنين مع بعض، أقرب اتنين في صعوبة ما بينهم، لمجرد أنه يجوا إنسان مع إنسان تاني بعد السقوط في صعوبة. بعد السقوط أي علاقة بين بشر وبعضهم فيها صعوبة. ما آدم وحواء العريانين أمام بعض مش موجودين، مش موجودين آدم وحواء العريانين، ولا يدركوا هذا ولا يخجل، مش موجودين. مفيش آدم وحواء عريانين وصبع، مفيش، ده اختفى ما عادش موجود بعد السقوط. هناك دائما درجة من الصعوبة، حتى مع أفضل، ما ده وارد، بس أنا بقول حتى في أفضل الخلفيات وفي أفضل الزواجات وفي أفضل العلاقات بالضبط كده. السؤال الثالث، ماذا لو اتصل بك صديق يخبرك انه يرغب في زيارتك هذا المساء بعد العمل، كلمك في التليفون ولكن عايز اعدي عليك بعد الظهر، بينما انت لديك بعض الالتزامات المنزلية التي كنت تخطط للعمل على انجازها طوال المساء ولا تريد تأجيلها زي قصة سلوى كده، هل تعتذر لصديقك هذا بطريقة طبيعية دون ان تشعر بالحرج؟ يعني هل طبيعي ان انت تعتذر من غير ما تحس بحرج انك محرج منه لان عندك حاجات بعض الدور تعملها وهترفض تلبية زيارته ليك؟ مجرد الحرج بيشير انه ربما انك تشعر انه ليس لك الحق انك تختار النهاردة انك تقبل فلان ده يزورك ولا لا. الحدود بتعني ان انت عندك الحق انك تقول لا انا مش هقدر استقبل زيارات النهاردة حتى لو اقرب صديق ليك. أم تؤجل على مضض ما لا تريد تأجيله من التزامات لديك وترحب بزيارة هذا الصديق شعارا أنه لا حيلة لك أمام هذا الأمر؟ طب ما هعمل إيه؟ يعني أقول له لا، ما هيزعل، ما أقدرش، ما ده صاحبي برضه، ما أقدرش أقول له لا زي سلوى، ما تقدرش تقول لا. أربعة، ماذا لو طلبت من صديقة لك أن ترافقك في الغد للتسوق لشراء ملابس العيد؟ انزلوا بكرة تجيبوا لبس العيد. فأخبرتك بأنها منشغلة جدا هذه الأيام وللأسف لم تستطيع مرافقتك. أسف أنا مشغولة أو إن شاء الله أنزل معك اليومين دول. هل تقبلين ذلك منها بصدر رحب كحق طبيعي لها أم تشعرين بالغيظ وبأنها قد تخلت عنك؟ السؤال الأخير 5. ماذا لو أن أحد أصدقائك أخذ قرار مخالف عما اعتدتم عليه كمجموعة؟ كمجموعة أصدقاء أنتوا تعودتوا كمجموعة أصدقاء مثلا أنكم تسهروا الساعة 10 وتخرجوا وتسهروا وتتعشوا مع بعض. ماذا لو أن أحد أصدقائك أخذ قرار مخالف عما اعتدتم عليه كمجموعة أصدقاء وقرر أن لا يسهر معكم بالخارج بعد 10 مساء كما اعتدتم دائما؟ فهل تقبل ذلك منه بصدر رحب كحق طبيعي له أم أنك تشعر بالرفض والغضب وبأنه يتخلى عن صداقتكم؟ خلوا الأسئلة دي تدور في ذهنكم تفكروا فيها. وأعتقد أن لما نتكلم عن الأربع عناصر اللي بيرسموا الحدود إذا الوقت سمح وقدرنا نخلصهم كلهم هتجدوا إضاءة قوية على الأسئلة دي خلال العناصر اللي هنتكلم عنها الخصوصية والندية والاستقلال والمسؤولية الشخصية والرؤية الموضوعية للآخر. أوكي، أول عنصر هو الخصوصية. أول حاجة عايزين نقولها في الخصوصية إن إحنا لابد ننفي إن الخصوصية تضاد الصدق والشفافية. في مفهوم خاطئ عندنا إن الشخص لما يحافظ على السرية وخصوصية معينة لنفسه والحياته والتفاصيل حياته يبقى هو مش صادق لو ما حكاليش كل حاجة. فأول حاجة لازم ننفيها بادئ ذي بدء إن الخصوصية هي ضد الصدق والشفافية. دي فكرة خاطئة لأنه من طبيعة الإنسان أن يكون لي درجات أو دوائر من الخصوصية تتسع وتضيء بحسب اختياره. من الطبيعي أن الإنسان يبقى عنده في دائرة قريبة صديق واحد مثلا، في دائرة أوسع منها شوية ثلاث أشخاص، في دائرة تانية على سبيل المثال 4-5-6 أشخاص، وهكذا إلى دائرة علاقاته العامة. والدوائر دي متدرجة بالتأكيد في مساحة إفصاحه عن نفسه، مساحة إنه يفتح نفسه للآخرين. ده أمر طبيعي، ده مش ضد الصدق ولا الشفافية، لأنه في كل مرحلة من دول الإنسان يستطيع إنه يكون صادق وشفاف، بمعنى انه لا يعكس شيء مش في داخله او لا يعكس شيء ضد مختلف وكأنه بيرائي او ينافق الاخر فيعكس شيء مش هو حقيقة ما يبطنه في داخله. فعلى حسب درجات الخصوصية والاقتراب من الاخرين في كل درجة يستطيع الانسان ان هو يكون صادق مع الدائرة العامة اللي فيها 100 واحد، يكون شفاف وصادق. هل شفاف وصادق مع 100 واحد معناها ان 100 واحد اللي جنبه في الكنيسة يبقوا عارفين كل حاجة عنه؟ بالتأكيد لا. هل الصدق والشفافية يعني انه يبقى كتاب مفتوح؟ بالتأكيد لا. لكن في نفس الوقت رغم ان وجود 100 واحد في الدائرة الواسعة دي من علاقاته، ده مش معناه ان هو يدعي اشياء ليست في شخصيته. فاذا الخصوصية ليست ضد الصدق والشفافية. الإنسان يقدر يكون صادق زي ما هو مع الإنسان القريب جدا في الدائرة القريبة في حياته أو الاثنين أو الثلاثة الأقرب بعد كده، في نفس المقدار يقدر يكون صادق وشفاف أو مصداقي. دي الكلمة الأوقع هنا، يكون مصداقي يعني اللي بيعكسه عن نفسه للمئة واحد في الكنيسة هي أشياء حقيقية في داخله، مش بيعكس صورة أخرى غير حقيقة ما في داخله. فإذا هنا في كل درجة من درجات الخصوصية، الدرجات القريبة أو الدرجات الأبعد إلى الدائرة العامة جدا والتجاوزة نقدر نسميها سطحية مجازا، يقدر الإنسان يكون صادق، بيقدر الإنسان أنه يكون بيقدم نفسه للآخرين بأشياء هي حقيقية في داخله وليست مفتعلة، وفي نفس الوقت يحتفظ في كل دائرة بأشياء أخرى هو لا يريد أن يظهرها. فعدم إظهاري لأشياء معينة في حياتي، احتفاظي بأسرار وخصوصيات، ده لا يعني أن أنا مش صادق مش شفاف. فأول حاجة لازم ننفيها أن الخصوصية تضاد الصدق والشفافية. وعلى العكس، الإنسان يقدر يكون مرائي حتى مع أقرب الناس لي اللي عايشين معاه في أوضة النوم، يقدر يكون مرائي. فإذا درجة الخصوصية ما هيش موازي، ما هيش موازية أو مرادف، ما هيش مرادف للصدق أو المراءة. الإنسان طبيعي عنده درجات من الخصوصية مختلفة، وفي كل درجة هو مطالب أن يكون شفاف أو مصداقي، بمعنى أنه هو بيظهر أشياء حقيقية في نفسه مش أشياء مفتعلة. والعكس صحيح، الإنسان مطالب بأنه هو ما لا يفتعل ولا يرائي حتى مع أقرب الناس لي، أو حتى مع أبعد، مش مع أبعد الناس آسف، مش علشان الناس دول بعاد بيقابلهم مرة كل شهر ولا علاقته بيهم عامة وسط 100 واحد، معناه أنه هو يرسم صورة عن نفسه غير حقيقية. فإذا الصدق والشفافية ما بيتعرضوش مع أن الإنسان له خصوصيات، والخصوصيات دي متدرجة. وبالتأكيد بنشوف في حياة المسيح أنه كان له خصوصيات بيشاركها للتلاميذ الاثناشر ومش بيشاركها مع المجموعة. نقدر نرجع لمرقس 4 عدد 33 وعدد 34، بيكلم الجموع بأشياء وبعدين يجي مع التلاميذ يشرح لهم بطريقة موسعة أكتر، ويقول لهم أنه لم يعطى للكل أن هم يفهموا هذه الأسرار. فعنده أشياء، عنده خصوصيات يقدر يشاركها مع التلاميذ ومش بيشاركها مع المجموع. وفي نفس الوقت بنشوف حتى في وسط دائرة التلاميذ نفسها بنشوف أن في دائرة أضيق من الخصوصية. في وسط الـ 12 بنشوف مواقف كتير كان فيها بطرس ويعقوب ويوحنا بيتشاركوا مع المسيح، أو المسيح بيسمح لهم أنهم يتشاركوا معاه في درجة من الخصوصية في مواقف أخص أضيق من وجود الـ 12 تلميذ نفسهم. مرقس 5:35-43، مرقس 9:2، مرقس 14:32-33. طبعا مواقف كتير زي إقامة ابنة يايروس، موقف التجلي، جبل التجلي، موقف كتير المسيح فيها كان بياخد ثلاثة من التلاميذ وهم دايرة أضيق. وفي وسط حتى الدايرة الأضيق الثلاثة دول بنشوف أن يوحنا واحد من وسط الثلاثة كان مقرب أكتر وكان ملقب بالتلميذ الذي كان يسوع يحبه، يوحنا 19:26-27. طبعا مش دورنا دلوقتي ان احنا نشرح لاهوتيا ليه كان في واحد ملقب بهذا اللقب والثلاثه الباقيين لا، او الاثناشر الباقيين مختلفين، دي قصه لاهوتيه مش دورنا ان احنا نشرحها، لكن بناخدها كمثال فقط دلوقتي علشان نشرح ان في دوائر من الخصوصيه. ربما دوائر الخصوصيه المختلفه دي بيلعبوا الاخرين نفسهم دور، مش بس الشخص نفسه، يعني مش انا بس اللي بلعب دور في ان مين يقترب ليا او مين ما يقتربش، لكن الشخص الاخر، لان الناس كيمستري، الناس كيمياء، الناس في ناس بيفعلوا اشياء بتخليهم قريبين من شخصيتي والنمط لهم انماط تخليهم يكونوا اقرب، وفي ناس العكس بيكونوا ابعد وهكذا. فالشخص له دور في انه يختار ناس يقتربوا من حياته، والناس نفسهم لهم دور ان هم يكونوا اقربين او في دايره ابعد شويه. وفي النهاية بنشوف أيضا في حياة المسيح إن كان عنده دائرة أضيق تماما، كان بيختص بها الآب السماوي وحده دون غيره في المشاركة بأشياء أخرى ما يقدرش إنه يشارك بها آخرين، متى 14:13. إذن الصدق والشفافية مش معناهم إن حياة الإنسان تبقى مفتوحة، كتاب مفتوح قصاد الجميع زي ما بنسمع المصطلح ده دايما، أو إن حياته تبقى بيت مفتوح بلا بوابات على مصراعيه لكل العايز يدخل ويطلع زي ما هو عايز. ما نقدرش نقول ان احنا ملزمين ان احنا نشارك الجميع بكل ما في حياتنا بنفس المقدار، والا انعدمت الشفافيه. ده فكر خاطئ. ما نقدرش نقول ان احنا انه في اي فرد ملزم انه يشارك الجميع بنفس المقدار وفي كل وقت تحت شعار الشفافيه. ما نقدرش نتوقع العكس ايضا، ما نقدرش نتوقع من الاخرين ان هم يفعلوا نفس الشيء كدلاله على محبتهم لينا وبالتالي نلومهم لو ما عملوش هذا الأمر، لأن ده عدم نضوج وعدم فهم. ما نقدرش نطالب ولا نتوقع أن الآخرين لازم يبقوا كتاب مفتوح قدامنا وإلا تبقى مش بتحبني. طبعا دي عدم نضج وطفولية، لأن كل إنسان حسب ما خلق الله ليه مناطق حدود لشخصيته تقع تحت خصوصيته وسلطته وحده، زي بالضبط الحال مع الدول والممالك. كل إنسان زي الحال مع الدول والبلاد، كل إنسان له حدود، له مناطق حدود هو مسؤول عنها تقع تحت سيطرته تحت سلطته وخصوصيته، هو فقط اللي يقرر مين يدخل وإمتى يدخل ومين ما يدخلش وإمتى ما يدخلش. فإذا من النضج نحن نتصرف بحكمة من جهة خصوصيتنا وخصوصية حدودنا، وكذلك من جهة خصوصية حدود الآخرين، لأن الإنسان اللي بيقدر يفهم ويرسم حدوده بيقدر يحترم حدود الآخرين، والعكس صحيح. الإنسان اللي مش قادر يفهم ويرسم حدوده الشخصية بيبقى صعب عليه أنه يميز ويحترم حدود الآخرين. فاقتحام وعدم احترام خصوصية الآخرين تحت شعار الاهتمام أو الرعاية أو الشركة، نحن بنتشارك مع بعض، أو الحرص على مصلحتهم أنا خايف على مصلحتهم، أو حتى تحت شعار الحب، الاقتحام مهمة دي الكلمة، الاقتحام وعدم احترام الخصوصية، أنه إمتى أنا ليا أكسس، ليا مدخل لحياة الشخص ده، إمتى أقدر أدخل لدائرة خصوصيته وإمتى ما أقدرش. اقتحام الدائرة دي تحت أي مسمى من المسميات هو عمل انتهاكي استغلالي تطفلي مدعي وغير ناضج، حتى لو تحت اسم الرعاية والتلمذة. لابد حتى في الرعاية والتلمذة، لابد أن التلميذ، لابد أن الشخص اللي بيسمح لي أن أدخل في حياتي، وهي دي الكلمة اللي أنا عايز أحط عليها خط، أن هو يسمح لي ويسمح لي لغاية فين أدخل في حياته. فإذا التلاعب والمناورة بأني أدخل في حياة شخص وفي خصوصية شخص بما لا يسمح لي هو به، ده عمل انتهاكي واستغلالي وتطفلي وعمل مدعي وغير ناضج بالتأكيد. يعني بيدعي، بينتحل صفة الرعاية، صفة الحب، صفة الاهتمام، ده ادعاء وانتحال ليس حقيقي. لأنه الحب الحقيقي لابد يتضمن في داخله، والاهتمام الحقيقي بالآخر لابد يتضمن على أشياء كتير. من هذه الأشياء أن أنا فاهم يعني إيه حدود وفاهم يعني إيه خصوصية. لو أنا مش فاهم يعني إيه حدود ومش فاهم يعني إيه خصوصية وبنتهك حياة اللي قدامي حتى تحت اسم أن أنا خايف على مصلحته، أصله مش فاهم مصلحته، أصله أنا بحبه، أصله أنا عايز أساعده، أصله هيضيع نفسه، أصل أصل أصل، فهنا ده ادعاء، ده تزييف، ولا يقف خلفه غير التطفل والطفولية والاستغلال. أحب أقرأ لكم خاطر من خواطر كاتب مسيحي راحل، هو أب كاثوليكي اسمه هنري نوين أو نوفين، هنري نوفين أو نوين، فآخر حياته النشر بتاعه جمع خواطره الشخصية وأقنعه يعني أن يعمل إيديتنج ليها ونزلها مجموعة خواطر بيكتبها عن حياته هو شخصيا، هنري نوين، وهو كاتب مشهور جدا له أكثر من 40 كتاب، تحت عنوان تحكم في المعبر الخاص إلى داخلك. بيقول هنري نوين: لابد أن تقرر لنفسك من هم الذين سوف تسمح لهم بالعبور إلى داخل حياتك ومتى ستسمح لهم بذلك. فلقد سمحت للآخرين لسنوات بالدخول والخروج من وإلى حياتك وفق احتياجاتهم ورغباتهم، ولذلك لم تعد سيدا لمنزلك، وشعرت أكثر فأكثر بأنك مستخدم من الآخرين، ولذلك أيضا قد شعرت سريعا بالتعب والحنق والغضب والاستفارة. تخيل معي منظر، هو بيكمل بيرسم صورة بلاغية، ودي جزء من خواص هنري نوين انه بيستخدم الصور البلاغية كتير في كتاباته. تخيل معي منظر احد قلاع العصور الوسطى المحاطة بخندق مائي، فتخيلوا المنظر معه وهو بيرسمه. قلعة من قلاع العصور الوسطى بيبقى حواليها خندق كده في مياه، والدخول للقلعة دي بيبقى عن طريق زي سقالة خشب تنزل فالناس تعدي فوق القلعة وتترفع فما حدش يدخل القلعة. تخيل معي منظر أحد قلاع العصور الوسطى المحاطة بخندق مائي، والجسر الخشبي هو المعبر الوحيد إلى داخل هذه القلعة، وسيد هذه القلعة لابد وأن يملك سلطة القرار بمتى يسحب هذا الجسر، متى يرفعه يعني، ومتى يمده. فبدون هذه السلطة يمكن للسيد أن يقع ضحية في يد الأعداء والغرباء وكل من يطوف بالمكان، فلن ينعم أبدا بالسلام في داخل قلعته. من المهم جدا لك أن تتحكم في معبرك الخاص، لابد أن يكون هناك أوقاتا تسمح فيها برفع الجسر وتغتنم الفرصة لتكون بمفردك أو فقط مع من تشعر معهم بالقرب، فهي دي دوائر الخصوصية المتدرجة. لا تسمح أبدا لنفسك أن تكون ملكية عامة مشاعر. المنطق السائد أنه الإنسان الخادم، الإنسان الصادق، الإنسان اللي بيحب لازم يبقى مشاعر، أي حد يدخل حياته، أي حد يعرف حاجة عنه، أي حد هو مشاعر، هو ملكية عامة. فهنا رينوين الكاهن والكاتب الكاثوليكي الشهير بيقول لا تسمح أبدا لنفسك أن تكون ملكية عامة مشاعر، حيث يستطيع أي شخص الدخول والخروج حسب ما يشاء. قد تظن أنه كرم منك أن تسمح لأي من يشاء الدخول والخروج، فهنا هي دي النقطة المغلوطة. ممكن الإنسان يتخيل أنه هذا كرم، دي محبة، دي تضحية مسيحية. قد تظن أنه كرم منك أن تسمح لأي من يشاء الدخول والخروج، ولكنك سرعان ما ستجد أنك تخسر نفسك. ولكن إن أعلنت سلطانك على معبرك الخاص فسوف تكتشف بهجة جديدة وسلام في داخل قلبك، وسوف تجد نفسك قادرا على مشاركتهم مع الآخرين. كلمات هنري نوينجي ما بتفكرناش بقول سليمان الحكيم: مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة، أمثال 16-32، وأيضا أمثال 25-28: مدينة منهدمة بلا سور الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. فهنا بيستعمل نفس الإلستريشن، نفس التشبيه، أنه مدينة منهدمة ملهاش سور. الإنسان لابد أنه له حدود، مفيش إنسان إلا وله حدود، انتفت الحدود تماما يبقى انتفى وجوده كإنسان. فمدينة منهدمة بلا سور، مفيش حدود خالص، هو رجل ليس له سلطان على روحه، يعني رجل فقد نفسه. وهو ده بالضبط اللي قاله المسيح في متى 16-26: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لابد أن الإنسان يملك نفسه، لأن الإنسان الذي لا يستطيع أن يسيطر على حياته ويضبط حدود متزنة لعلاقاته مع الآخرين، إنسان لا يملك نفسه. والإنسان الذي لا يملك نفسه كيف يستطيع أن يقدم نفسه لله طالما هو لا يملك هذه النفس؟ لذلك هو يخسر نفسه. فالإنسان ما يقدرش يقدم حاجة لله هو لا يملكها. لابد أن احنا نمتلك نفوسنا عشان نستطيع أن نقدمها إلى الله. إذا كانت نفوسنا دي لا نملكها فنحن ضائعين، نحن في الفراغ في الهواء، فإحنا لا نملك شيء نقدمه إلى الله. فتقديم حياتنا إلى الله تقديم إرادي. فالإنسان الذي لا يملك نفسه لا يستطيع أن يقدم ما لا يملكه، لذلك يخسر نفسه. إذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. احنا قلنا هنقف بعد كل واحدة وناخد أسئلة. ممكن تفضل.
يعني ما كده يعني في على عمل حدود نفسك أي علاقة مع أي حد أي كده، سواء في أداف الأسرة الواحدة داخل الأسرة الواحدة، الحدود دي إزاي أعمل عملية الإتزان فيها، وإزاي إن أنا يعني مخصرش الناس اللي معايا في نفس الأسرة بسبب إن ما حدش ينتهي بالخصوصية ولا الحاجات دي، إزاي إن أنا يعني ما أتعاملش مع
لا هتسمعي ردود زي كده طبعا، هتسمعي ردود زي كده. ما عارفه المثل الشعبي اللي بيقول ما فيش حلاوه من غير نار، عارفه؟ فيش حد هيقدر ياخد الربح في الانجليزي نو بين نو جين، ما فيش حد هيربح بدون الم، ما فيش مكسب بلا الم بلا ثمن يدفع. عمرك ما هتاخدي مكسب معين في حياتك غير ما تدفعي ثمن.
هل تكون الشخصيه نفس المستوى او نفس الليفل او تكون انا اكثر والتاني اقل او يعني
ممكن
يكون
نفس المستوى بعد الجيم، ولا ممكن
يكون في حد
اكتر من كده؟ طبعا كل ما بتكون الدرجات الخصوصيه متقاربه كل ما بتكون العلاقه ناجحه، لكن ده ما نقدرش نملكه، دايما في ايدينا. الناس مش ماكينات يعني. فانا ما بقى فطبعا فلو قدرنا ان احنا الاثنين، انه لو انا شعر بتوافق مع الشخص اللي قدامي وبقربه وبثق فيه وبقربه لنفسي وهو نفس الشيء، فاذا العلاقه بتزدهر وبتزداد خصوصيه. ممكن ده ما يتمش فاتوقف انا كمان عند درجه معينه رغم انه في توافق ما نسبي شخصياتنا، فانا بتوقف لانه العلاقه متبادله فيها طرفين.
سوري في الفريق او في الجماعه المؤمنين بيقول لك دايما لازم تبقى مسؤولين جدا على بعض ومشارك باشرار او بضعفات، وده شيء صح في الجماعه المؤمنين دي، مش مثلا تفتح ابليس او تفتح عشان تقرب من بعض. برغم انت ممكن ما تكونش مش عارف تضيف خصوصيات، لازم انت شايف ان ده شيء ضروري، فده غلط.
هذا يتوقف depends يتوقف على يعني ناخد الحالة ونقراها كويس، لأنه ممكن طبعا الفكر ده يكون خاطئ وممكن يكون مدعي، وهو ده معنى مدعي، إنه هو بيدعي الشركة المسيحية والجسد الواحد ومفضح إبليس وكل الكلمات اللي انت قلتيها، فممكن كل الكلمات دي تزيف، كل شيء قابل للتزييف. ما نعرفش، لازم ندرس الحالة. هل في قاعدة عامة بتقول انه اي مجموعة بتخدم مع بعض لازم يبقوا كتب مفتوحة قصاد بعض؟ لا، ما فيش قاعدة تقول كده، بالعكس المنطق بيقول العكس، المنطق بيقول العكس طبعا. الكتاب المقدس بيقول العكس، انه حتى المجموعة الضيقة مع بعض في درجات من الخصوصية متفاوتة ما بينهم وما بين بعض. يعني ممكن الناس طبعا تنتحل شعارات كتير، فمش هنقدر نحكم عليها بطريقه عامه واحنا مش في مجال ان احنا نحكم، لكن لما نيجي نسعى لتطبيق معين لحياتنا لابد ان احنا نتكلم على حاله معينه. اوكي؟
ده كان ده ضد حاجه اسمها المصاحبه والمكاشفه.
ما هو ده اللي انا قلته في الاول، ان الخصوصيه لا تضاد الشفافيه، الصدق والشفافيه هو اني لما بقدم حياتي، لما بعكس نفسي ليكم دلوقتي انتم ما تعرفونيش. اوكي؟ مفيش أي علاقة حميمة بيني وبينكم، مفيش أي علاقة شخصية بيني وبينكم، لكن لما بقدم حياتي ليكم ممكن أقدمها لكم بطريقة أفتعل فيها وأرسم صورة هي مش حقيقتي. أنتم ما تعرفونيش. فأنا ممكن أرسم صورة معينة. اوكي؟ فأنا هنا مفتعل. فأنا هنا مفيش شفافية بيني وبين نفسي. وممكن نفس الشيء أعمله مع مراتي رغم إنها قريبة جدا مني. لكن ممكن برضو مع مراتي اقدم لها، احافظ ان انا دايما اقدم لها على صوره معينه، ابقى كذاب في تقديم نفسي ليها، وهي طبعا بالتدريج هتكتشف ده. وكذلك في الصداقات. ده مش معناه انه اذا لو عايزين ان احنا نبقى صادقين يبقى انا كل حياتي احكيها لك ولاي حد، لا. لكن معناه انه لما اجي اقدم لكم جزء مني من نفسي لازم ابقى صادق اني ما اقدمش شيء مش حقيقي فيا مفتعل. نفس الشيء لما اجي اقدم لصديقي القريب بقى اللي بيقابلني كل يوم بطرح نفسي ليه، برضه ما اطرحش اشياء مفتعله او مدعيه، لازم ابقى صادق في اللي انا بقدمه. لكن قد ايه انا بقدم من نفسي وبقدم من شخصيتي وبفتحها، دي درجات متفاوته ودي طبيعيه جدا. ما فيش انسان يقدر يبقى كتاب مفتوح بالكامل قصاد انسان اخر على الاطلاق. ما فيش.
يعني
معلش
في
الانسان يبقى على طبيعته؟ لا، مش انه يبقى على طبيعته، لكن انه يبقى حقيقي او صادق. او في كلمه جميله اسمها congruent. congruent يعني عارفين تطابق المثلثات؟ فاكرين تطابق المثلث ان الانسان يبقى متطابق تطابق المثلثات فالف الف ب ج ومثلث ثاني فاكرينه اللي خد يعني الرياضه دي س ص ع فلما نجيب س ص ع نحطه على الف ب ج ما يبانوش بالظبط يعني ما فيش اختلاف ما بانش هنا بقى انه فعلا ده غير ده لا هم متطابقين فاين كان المثلث ده اللي انا بعكسه سواء هو حجمه قد كده او حجمه اكبر قد كده فهو ما اعكسه واقدمه من داخلي بقدمه لك كما هو ما بحاولش ان ازيفه ما بحاولش ان انا ارسم صوره هي مش حقيقيه مش فيا فانا ممكن اقدم لكم دلوقتي جزء من حياتي صغير قوي قد كده بالتاكيد لان انتم مش هتقدروا مفيش مجال ان احنا نتشارك بخصوصيه حياتي مع بعض دلوقتي ففي جزء ضئيل جدا اقدمه له من حياتي بس الجزء ده لازم يبقى متطابق مع حقيقه ما يعبر عنه في داخلي يعني ما اقدرش اقدم لكم نفسي ولو بمقدار صغير كشخص معين انا مش هو اوكي فدي الشفافيه انه حتى لو انا بقدم جزء صغير لان احنا دايره الخصوصيه بتاعتنا ما دايره واسعه بعيده احنا علاقه عامه ما فيش خصوصيه عميقه ما بيننا لكن لازم اقدم شيء حقيقي في نفسي
كده الاجتماع ده مشاركه الجسد بتاعي ايه اللي كنا انه يعني يعني ما بقاش فيه درجه شخصيه
مرة تانية يعني معناه انك لما تقدمي نفسك في الاجتماع او في الكنيسة او في الصداقة مع صديقتك بس في اي دائرة ما تقدمي نفسك بصورة لابد انها بتكون بتعكس حقيقة جواكي بس ده ملهوش علاقة بانك تحكي لهم اسرارك قد ايه دي قصة ودي قصة واضحه كده ثواني هتاكد انك فهمتي
يعني لو مثلا في اجتماع مثلا
قدام
او
كده
بتشاركوا اخبار مع بعضيكم
ايوه
هل الدنيا دي غلط
احنا دلوقتي احنا بنشارك اخبارنا كويس فانا عندي فرصه ان عندي الاختيار ان انا اشارك بكل حاجه دلوقتي حصلت من اول ما صحيت الصبح صحيت الساعه كام وغسلت وشي ازاي في تفاصيل بقى طيب ليه هختار ان اقول ده وليه ما هختارني مش هقول ده هل غلط بقى جسد واحد بقى ليه مش هتقول لنا استعملت يعني صابونه الصبح لانك انت بتختاري معلش تتابعي معايا انت بتختاري اشياء معينه تقوليها لان ده صحيح وده الصح وده المنطقي وده الحقيقي ما تقدريش تقولي كل حاجه في حياتك كويس لما انت تيجي تقولي بقى اشياء معينه اخترتيها دلوقتي في وسط المجموعه هل انت كدابه بس لكن ممكن تكوني كدابه ممكن تكوني كدابه لما تقدمي اشياء تعكس صوره عن قصد بتدي صورة عن نفسك هي مش حقيقية اوكي فهنا انت مش شفافة هنا بقى اللي مش صادقة مش لانك انت ما قلتيش استعملت عندي صابون الصبح فانت مش صادقة لا انت مش صادقة لان اللي قلتيه قدم صورة عن نفسك انت عارفة ان انت عايزة ترسمي حاجة مش حقيقية جواك او جايز مش عارفة ممكن بترسمي صورة وانت مش مدركة كده ليه بنحس بالذنب لما ما نشاركش يعني ممكن جزء مش عارف بس ممكن جزء من السبب ان الاخرين بيحسسوني بالذنب ممكن يكون ده جزء من السبب يعني والا بقى انا مش مؤمن ومش عايز بقى افتح نفسي على الجسد الواحد والشعارات دي فطبعا الجمله زي دي تحسسني بالذنب مش شرط ان ده كل السبب بس طبعا ده ممكن يكون سبب كبير يعني مش بقول ان هو ده السبب الوحيد ولا كل اجابه لكن ده طبعا بيحصل كسبب بيحصل كسبب ان يعني الام لما تحسس بنتها بالذنب انها ما بتحكيلهاش كل حاجه ودي هنجلها في علاقه الاسره طب ما هي بتحسسها بالذنب فالبنت بتشعر بانها اجرمت زي رولومي لما قال لنا الاسبوع اللي فات صح الاسبوع اللي قبله انه يشعر بالذنب الولد بيشعر بالذنب يعني بالدينونه كلمه اقوى من الذنب بيشعر بالدينونه فهو اوكي
يعني ممكن اعيش حياتي كلها بدون شخص يكون مش عايش معاه خصوصيه
فين يعني فين في انهي دايره اصلا مفيش اصلا خالص
مش حد قريب من ممكن في كل الدوائر يعني في الشغل وزي حياتي الشخصيه وزي حياتي الكنسيه
كواقع ممكن يحصل ممكن يحصل هل ده مفيد او بناء، لا مش مفيد، بالعكس من المفيد ان يكون في علاقات ولو مع شخص واحد حميمة، ده مفيد. لما انسان يفتقر خالص اي علاقة حميمة ده مش مفيد، في شيء بيخسره هنا، في شيء ضائع. لكن هل ده بيحصل في الواقع؟ بيحصل كتير جدا، والانسان بيخسر شيء مهم، بيخسر شيء مهم، فهو ده الواقع. محاضرة نمرة 4.
بس بيبقى الله يطلبه ان هو يكون امين في حياته
رغم الحاجات اللي عنده فيها. طبعا طبعا الانسان مطالب من الله طبعا انه يكون امين في حياته بكل المعطيات اللي بياخدها في حياته. وفي انسان حياته ما فيهاش شورتج؟ ما فيش انسان حياته ما فيهاش شورتج نقص، يعني ما فيش. فهل الله هيدي استثناء لمن حياتهم فيها شورتج؟ لا، ده يبقى ايه؟ هيدي استثناء لكل البشرية. فالله عارف الشورتج اللي كل انسان بيعاني منه، ومع ذلك لازال الله بيطالب الانسان بالاستقامة رغم الشورتج اللي عنده. ودي معضلة مش وقتها الكلام فيها دلوقتي.